الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. في حلقة اليوم وفي مستهلها أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أبقاك الله وسلمك، ورحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين.
اللهم أمين. طبعا سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن الأخلاق الفاضلة، كيف نوطئ لهذا العنوان فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من هذا الدين، من أهل هذا الدين القويم الذي ينظم علاقات الناس فيما بينهم ويجعلها على خير منوال وأحسن منهاج، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من بيان أن من القربات أن يتقرب الإنسان لله جل وعلا بالتخلق بالأخلاق الفاضلة. والأخلاق الفاضلة قد جاءت النصوص بالترغيب فيها والحث عليها، وبيان أنها طريق المرسلين عليهم السلام، وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث التي ترغب في ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالاقتداء بنبيه في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر رب العزة والجلال أن من أوصاف هذا النبي الكريم الذي أمرنا بالاقتداء به أنه من أصحاب الأخلاق العالية الفاضلة، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وفي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والمطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها كانت على أعلى درجات الأخلاق الفاضلة، وورد للأخلاق الفاضلة عددا من الآيات القرآنية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فمن ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية العظيمة قد جمعت أعلى درجات الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، فأوصته أولا بأن يكون من أهل التقوى، وأوصنته ثانيا بأن يكون من المنفقين لأموالهم في السراء والضراء، وأوصته أيضا بأن يكظم غيظه ولا ينفذ غضبه، وأوصته أيضا بأن يعفو عمن تجاوز وأخطأ في حقه، ثم أوصته بأمر جامع ألا وهو الإحسان، وبيان أن محبة الله معلقة بالإحسان والمحسنين. وحينئذ إذا تخلق الإنسان بهذه الأخلاق العارية كان على أعلى درجات الأخلاق، وكان من أسباب محبة الله التي يترتب عليها أن الله عز وجل يحقق له مراده، وأن الله ينشر له القبول في الأرض. والمطالع كما تقدم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أروع الأمثلة في هذا الباب، وأعطيك من أمثلة هذا ما يتعلق بخلق العفو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فيه بأمثلة واقعية من حياته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مثلا أن أهل مكة قد آذوه لا لشيء إلا لأنه دعا إلى توحيد الله عز وجل، ومع ذلك لما قدر عليهم عفى عنهم وتجاوز عنهم، ولم يقابل إساءتهم السابقة بشيء من المجازات والعقوبة، وإنما قابلها بالإحسان والعفو والصفح والتجاوز. وأيضا جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد غزوة أحد جلس عمير بن وهب تحت الكعبة، فجاءه صفوان بن أمية فقال: ما عندك يا عمير؟ فقال: ما يراد بالحياة بعد موتي رؤساء بعد موت رؤسائنا وقادتنا، ووالله لولا صبية يتضاغون ولولا دين في رقبتي لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال له صفوان: أما صبيتك فمع صبيتي، وأما دينك فعلي قضاؤه. فكأنه اغتنم هذه الفرصة من عمير من أجل أن يذهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمير بشحذ سيفه بالسم، ثم ذهب إلى المدينة من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أظهر أنه إنما يريد أن يفادي أسيره الذي أسره المسلمون في غزوة بدر، في غزوة بدر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنعه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتركه. وسبب منع عمر له أنه رآه قد جاء والسيف في رقبته فخشي من غائلته وغدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتركه. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: إنما أتيت لفداء أسيري. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هذا السيف في رقبتك؟ قال: وهل نفعتنا السيوف يوم بدر؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تجلس مع صفوان تحت الكعبة وقلت له كذا وقال لك كذا؟ فحينئذ بهت عمير بن وهب وأسقط في يده. اجتماع سري لم يطلع عليه أحد، أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن ذلك من الوحي فأسلم رضي الله عنه. وانظر إلى القصة الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا قافلين من غزوة من الغزوات، فدخلوا في أحد الأودية فتفرقوا في ذلك الوادي، واستظل كل رجل منهم تحت شجرة، فاستظل النبي صلى الله عليه وسلم معهم تحت إحدى أشجار ذلك الوادي وعلق سيفه في تلك الشجرة ونام. فجاء رجل أعرابي فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على رأسه، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بحركته فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف من يده وسقط، فأخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال للرجل: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خيرا آخذ. فقال: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك مع أحد من الناس، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه كما عفى عن عمير بن وهب. وفي القصة الأخرى كان هناك معارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة، وبين أهل اليمامة، وكان قائدهم ثمامة بن أثال، وجاء ثمامة يريد مكة من أجل العمرة ولم يكن مسلما، وكان أهل الشرك قبل الإسلام يأتون إلى مكة فيحجون ويعتمرون على ما ورثوه من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. وكان هناك سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا ثمامة فأسروه وأخذوه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربط في المسجد بأمره صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يشاهد ثمامة أحوال المسلمين، ما هي أخلاقهم وكيف يتعامل بعضهم مع بعض، ويريد أيضا أن يستمع لشيء من آيات كتاب الله عز وجل لعلها أن تؤثر في نفسه. ثم جاءه صلى الله عليه وسلم بعد يوم فقال يا ثمامة ما تظن أني فاعل بك؟ فقال ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني سبق أن قتلت بعض أصحابك، فإن قتلتني فإنك حينئذ تقتل من كان في رقبته دم فقتلتني قصاصا. ثم قال وإن تعفو عن شاكر. وهكذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه في اليوم الثاني والثالث، فحصل بينهم من النقاش والحوار مثل ما حصل في اليوم الأول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه من قيده، وفما كان من ثمامة إلا أن اغتسل ثم شهد الشهادتين ودخل في دين الله عز وجل. فهذه أمثلة لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والتجاوز. انظر إلى القصة الأخرى التي فيها ذلك الأعرابي الذي يدخل في المسجد فيبول في ناحية من نواحيه، فيقوم الصحابة رضوان الله عليهم من أجل زجره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، يعني لا تشغلوه أو لا تهيبوه عن إكمال قضاء حاجته. ثم أمرهم بإلقاء ذنوب من ماء على مكان بوله، واستدعى الرجل فقال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله، لا يصلح فيها شيء من البول والقذر. فعلمه بأسلوب حسن ولم يعاقبه ولم يجازه بحسب عمله، حتى أن ذلك الرجل أسره هذا الخلق الفاضل، فما كان منه إلا أن أصبح يدعو فيقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. وانظر إلى القصة الأخرى التي فيها خلق فاضل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مع أصحابه رضوان الله عليهم، وعليه برد نجراني له حاشية، فيأتيه رجل من الأعراب فيمسك برده ويجذبه ويسحبه حتى أنه أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فيهم به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، ثم يأمر له بعطاء. فانظر إلى الخلق الفاضل في التحمل والصبر، من في الصبر والتحمل لما يرد على الإنسان من الأحوال والأخلاق التي لا يقبلها كثير من الناس.
إذا أذنت يا شيخ يعني، وهذا أمر مهم يعني ولعله عملي وتطبيقي، كيف يصل الإنسان إلى هذه المنزلة؟ كيف يصل الإنسان إلى أن يكون ذو أخلاق فاضلة؟ وهل هو من السهولة بمكان فضيلة الشيخ؟
نعم، هناك قاعدة جامعة في هذا الباب، ألا وهي أن الإنسان ينبغي به أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وكذلك عليه أن يراعي مكانة من يعامله فيعامله بما يناسب حاله. ومن أعظم القواعد في هذا الباب أن الإنسان ينبغي به أن يستشعر أنه يعامل الله في أثناء تعامله مع الآخرين، فأنت تحسن لله جل وعلا. ومن هذا المنطلق إذا وقع من الناس إساءة تقابل إساءتهم بالإحسان، تريد ما عند الله جل وعلا، فقد قال رب العزة والجلال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا كان هناك أذى من الآخرين، إذن الناس على ثلاثة أنواع: أولهم من ليس بينك وبينه شيء سابق، فتتقرب إلى الله عز وجل بإحسان التعامل معه، ومن ذلك ملاقاته بالبشر والابتسامة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، ومن ذلك التخلق بأخلاق الإسلام في التحية إلقاء وردا، ومن ذلك أيضا أن تكون معه فيما يحتاج إليه وما قد يغفل عنه. والنوع الثاني من بينك وبينه إحسان، أحسن إليك، فتتقرب إلى الله جل وعلا بمقابلة الإحسان بالإحسان، كما قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوه له. والنوع الثالث من أنواع الناس من أساء إليك، من أساء إليك، ومن أساء إليك إذا تدبرت أحوال الناس وجدت أن مقابلة الإساءة تكون على أوجه، منها أن يقابل الإنسان الإساءة بإساءة أعظم منها، وهذا أمر محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. المراد بالضرر الابتداء به، وأما المراد بالضرار فهو مقابلة الإساءة بما هو أشنع وأكبر منها. والنوع الثاني مقابلة الإساءة بمثلها، وهذا فيه مجازات لكنه ليس الشأن الأولى والأحسن. والثالث الصبر على الأذى، وهذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل، كما قال رب العزة والجلال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالث أن يعفو الإنسان ويتجاوز عن خطأ ذلك المخطئ. الأول صبر، لكنه يرجو أن يأخذ ويقتص لحقه يوم القيامة، والآخر عفى وتجاوز، ومن عفى كان أجره على الله جل وعلا كما في الآية. وأحسن من هؤلاء من قابل الإساءة بالإحسان فإنه يعظم أجره ويكثر ثوابه. وفي الآية التي ذكرت لك قبل قليل إشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم ذكر المرتبة الأعلى والله يحب المحسنين ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، كما في الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في نصوص كثيرة تدل على فضيلة الإحسان إلى الآخرين وعظم أجر المحسنين.
أحسن الله لك صاحب الفضيلة، وشكر لك. أنا وإياك وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك في ختام هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك.
الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد أرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.